بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل درسنا أو نبدأ درسنا في موصل الطلاب، لأن الدرس الماضي كان كله في المقدمة وفي تراجم العلماء، واليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ في الإيه، في الكتاب، في كلام ابن هشام رحمه الله تعالى وشرح العلامة الأزهري رحمه الله تعالى. في البداية أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني كانت قاعدة أهل العلم أن يبدأوا بهذا الحديث لتحسين النيات، ولذلك البخاري رحمه الله تعالى افتتح به كتابه الصحيح، والعلماء يعني كانوا أيضا يستفتحون به إشارة إلى تصحيح النية في جميع الأعمال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص نياتنا ونياتكم برحمته، وعليكم السلام برحمته، آمين. طيب، في البداية كما قلنا من باب الملح سنقرأ شيئا يسيرا في مقامات الحريري، والمرة الماضية أيضا قرأنا ترجمته، اليوم نبدأ في كلامه في المقدمة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان، كما نحمدك على ما أسبغت من العطاء، أي أعطيت، وأسبلت من الغطاء، يعني سترت، ونعوذ بك من شرة اللسن، يعني طول اللسان، وفضول الهذر، كما نعوذ بك من معرة اللكن، اللكنة اللي هي عدم القدرة على الكلام، وفضوح الحصر، حصر أن اللسان لا يستطيع أن يتكلم، ونستكفي بك لافتتان بإطراء المادح وإغضاء المسامح. يعني نسألك ألا تفتن بالإيه، بمدح المادحين أو مسامحة المسامحين، كما نستكفي بك الانتصاب لإزراء القادح وهك الفاضح، عكس الأول، ونستغفرك من سوق الشهوات إلى سوق الشبهات، معروف مشاكل الناس كلها من الشهوات والشبهات، كما نستغفرك من نقل الخطوات إلى خطط الخطيئات، المشي إلى المعاصي، ونستوهب منك توفيقا قائدا إلى الرشد، آمين، وقلبا متقلبا مع الحق، آمين، ولسانا متحليا بالصدق، ونطقا مؤيدا بالحجة، وإصابة زائدة عن الزيغ، وعزيمة قاهرة هوى النفس، وبصيرة ندرك بها عرفان القدر، أي نعرف قدر أنفسنا، وأن تسعدنا بالهداية إلى الدراية، المعرفة والعلم، وأن تعدودنا بالإعانة على الإبانة، أي التوضيح، وتعصمنا من الغواية في الرواية، الزلل، وتصرفنا عن السفاهة في الفكاهة، يعني يقع الإنسان عندما يمزح، حتى نأمن حصائد الألسنة ونكفى غوائل الزخرفة، فلا نرد مورد مأثمة، ولا نقف موقف مندمة، ولا نرهق بتبعة ولا معتبة، ولا نلجأ إلى معذرة، كلام جميل، عن بادرة، معذرة عن بادرة، يعني إيه، من يبدر على لسان الإنسان يستعجل إليه فيرجع يعتذر. اللهم فحقق لنا هذه المنية وأنلنا هذه البغية، آمين. ولا إيش عندكم، ولا تضحنا، تضحنا يعني تخرجنا إلى الضح الشمس، يعني أو الإيه، أو خلاف الظل، ولا تضحنا عن ظلك السابغ، ولا تجعلنا بضغة للماضغ، فقد مددنا إليك يد المسألة وبخعنا بالاستكانة لك والمسكنة، واستنزلنا كرمك الجم وفضلك الذي عم بضراعة الطلب وبضاعة الأمل، ثم بالتوسل بمحمد سيد البشر. هذا على إيه؟ على قول من يجيز التوسل بالذوات، لكن نحن نتوسل بمحبة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بالتوسل بمحمد سيد البشر والشفيع المشفع في المحشر، الذي ختمت به النبيين وعليت به وعليت درجته في عليين وصفته في كتابك المبين، فقلت وأنت أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم فصل عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين يعني بنوه، واجعلنا لهديه وهديهم متبعين آمين، وانفعنا بمحبته ومحبتهم أجمعين آمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وبعد، فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب مجالس الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه، إذا كان ركدت أيام الآن ماتت يعني ركدت في أيام الحريري وهو بيدي المقامات الجميلة هذه. فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه وخبت مصابيحه ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان وعلامة همذان، اللي هو بديع الزمان الايه الهمذاني، هو تقريبا 365 او 365 هجرية، فهو في القرن الرابع الهجري ومن اكابر الادباء، يعني اديب عالي المقام في الادب واللغة. وله قصة لطيفة عند موته، انه لما حصلت له سكتة فدفنوه، فاستيقظ بعد ما دفنوه في المقبرة، فأخذ يدق على الايه على جدار المقبرة، فهرب الحارس ومات بديع الزمان في مكانه، يبدو من الصدمة والله أعلم، لأن لما أصبحوا يعني الرجل خاف بالليل، فلما أصبحوا ذهبوا يفتشون إيش اللي حصل، فيبدو أنهم فتحوا المقبرة أو وجدوها قد فتحها وهو جالس وقابض على لحيته وقد مات. فيبدو انه ايه والله اعلم تحليل انه دفن، وفي بعض المقابر لا يعني يضعون التراب على الميت، تسمى في يبدو موجودة في بعض المناطق في اليمن تسمى المعفدة في تعز او في بعض المناطق على حسب ما سمعت، موجودة عندنا في مصر يعني دخلوه في عين هكذا، ها غرف، ايوه غرف صغيرة كده تبقى مبنية ويدخلوه يسدوا عليه الايه ويسدوا عليه العين بالجص، تمام، واذا جاء واحد تاني يعني بعده مات يأتون الى عظام هذا وضعوها على جنب ويضعوا التاني جنبه، فعمل زي الايه عيون الفرن، عرفتوا زي الفرن كده ايه يدخل فيه. فدي لان لو كان يعني يعرفون عليه التراب لمات من اول لحظة، يعني يعني لو عنده سكتة وحطوا عليه التراب هيكتم نفسه ويموت، تمام. لكن واضح ان من هذا الحال انها كانت تشبه ايه ما يسمى بالمعفدة او المقابر اللي هي ليس فيها اهالة التراب، فالرجل بعد ما راحت عنه السكتة تمام قام بالليل وجد نفسه في القبر، وجد نفسه في كفن، فدق واصطدم، حصل له ممكن يحصل له ايه صدمة عصبية يموت فيها، تمام. فقصته شهيرة في كتب الايه في كتب التراجم، ده بديع الزمان اللي هو يعتبر من اوائل من شهر الايه المقامات، وان كان يقال بان اول من كتب في المقامات تعزى الى ابن دريد، يعني كان قديما يقال اول من اتى بالمقامات بديع الزمان، لكن اكتشفوا مقامات لابن دريد، وابن دريد متقدم عليه، لان ابن دريد توفي 321 متقدم على ايه صاحب الجمهرة، تمام. لكن هو قدوة الحريري في الايه في المقامات. قال التي ابتدعها بديع الزمان وعلامة همذان رحمه الله تعالى، هم يتلخبطوا ساعات ايه يكتبوا الهمداني في بعض الكتب، يخلطون بين نسب الهمداني والهمذاني، لان من بلاد العجم موجودة تقريبا في ايران همذان بالذال، وفي علماء ينسبون إليها كثير، فيقال الهمذاني بفتحات، بينما في الهمدان همداني، تمام. فتختلط عليهم ويحصل فيها تصحيف بسبب الفرق، إن الفرق نقطة واحدة، فساعات همذاني يقول عليه همداني وساعات همداني يقول همذاني، لكن غالب النسب نسبة إلى همذان هي الكثيرة، هي الكثيرة هي في يعني ايه العلماء الذين ينسبون الى همذان اكثر ممن ينسبون الى همدان، تمام. قال وعلمت همذا رحمه الله تعالى وعزى إلى أبي الفتح الإسكندري دراوي حق البديع نشاءتها وإلى عيسى بن هشام روايتها يعني فجعل الراوية وجعل إيه البطل زي ما يكون بطل وإيه وراوية وكلاهما مجهول لا يعرف يعني تصور زي تمثيلية أو قصة ونكرة لا تتعرف فأشار من إشارته حكم يعني أشار يعني أحد من له إيه مكان عند الحريري يفعل إيه مثلها وطاعته غن إلى أن أنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع أمشي وراه وإن لم يدرك الضالع شأو الضليع الضالع اللي هو الضعيف يعني الضالع اللي هو قال الذي يغمز في مشيته الأعرج يعني بيشير إلى نفسه يعني أتلو تلو البديع وإن كنت إيش جابني للبديع ده تواضع منه فذاكرته بما قيل في من ألف بين كلمتين ونظم بيتا أو بيتين واستقلت من هذا المقام يعني طلبت من فيني الذي فيه يحار الفهم ويفرط الوهم ويسبر غور العقل وتتبين قيمة المرء في الفضل ويضطر صاحبه إلى أن يكون كحاطب ليل أو جالب رجل وخيل وقلما سلم مكثار هذا يكاد يكون مثلا وقلما سلم مكثار يعني اللي يكثر يقع ولذلك تجدون حتى اللي هم أكثروا في التأليف تجد أن يعني غالب مؤلفاتهم ليست محررة بينما بعض العلماء ألف مؤلفات قليلة لكنها منقحة محررة مؤلفات السيوطي أكبر من مؤلفات ابن حجر عددها يعني قدرت حوالي 600 مؤلف وكذلك ابن الجوزي كذلك ابن طولون وكذلك الكافيجي في أئمة يعني مشهورون بكثرة التأليف لكن ممكن تجد مقلين متقنين أعلى درجة في الإتقان فالمكثر تجد له زلل فيجمع كما فعل العلامة السيوطي تجد يجمع في كل فن لكن يحتاج إلى من يجري خلفه تنقيحا تمام فدي مشكلة يعني قال وقلما سلم مكثار أو أقيل له عثار فلما لم يسعف بالإقالة يعني أنا حاولت أستقيل منه وهو ما سمعش ولا أعفى من المقالة لبيت دعوته تلبية المطيع وبذلت في مطاوعته جهد المستطيع وأنشأت على ما أعانيه من قريحة جامدة وفطنة خامدة وروية ناضبة وهموم ناصبة 50 مقامة تحتوي على جد القول وهزله ورقيق اللفظ وجزله وغرر البيان ودرره وملح الأدب ونوادره إلى ما وشحتها به من الآيات ومحاسن الكنايات ورصعته فيها من الأمثال العربية واللطائف الأدبية والأحاجي النحوية والفتاوى اللغوية والرسائل المبتكرة وعليكم السلام والخطب المحبرة والمواعظ المبكية والأضاحيك الملهية مما أمليت جميعه على لسان أبي زيد السروجي وأسندت روايته إلى الحارث بن همام البصري وهو يجعل الراوية الحارث ابن همام ويجعل البطل أبا زيد السروجي وما قصدت بالإحماض فيه إلا ده يسموه الإحماض اللي هو النكت واللطائف لأن الإبل تأكل من طعام معين فإذا يعني غثت نفسها أكلت من الحامض فتستعيد نشاطها فالعلماء شبهوا هذا بذات ان طلبة العلم في اثناء الدرس ممكن يمل فبالنكت وباللطائف وبالحكايات يرجع اليه نشاطه ويستعيد فتجد العالم من السلف انه يتكلم في العلم ثم يحنط بمعنى يدخل في النكت والادب والشعر والحكايات والاقوال فالطالب يضحك يرتاح يرجع الى نشاطه فده مما يستعان به على النشاط واستمرار الطلب وما قصدت بالإحماض فيه إلا تنشيط قارئيه وتكثير سواد طالبيه ولم أودعه من الأشعار الأجنبية إلا بيتين فذين أسست عليهما بنية المقامة الحلوانية وآخرين توأمين ضمنتهما خواتم المقامة الكرجية وما عدا ذلك فخاطري أبو عذره يقصد بالأجنبية يعني مستعارة، الأجنبية يعني ليست حقه، يعني مقصود ما دخل في المقامات إلا حوالي 4 أبيات، أما الباقي فمن ابتداعه، فده معنى أبو عذره، يقال أبو عذرها بمعنى من العذر اللي هي بالنسبة لعذرة المرأة اللي هي البكارة، فيقال فلان أبو عذرها بمعنى أنه هو أول من نكحها، فيقال فلان أبو عذر كذا، يعني بمعنى أنه ابتكر الشيء الفلاني، فده معنى فأنا فخاطري أبو عذره، يعني هو صاحبه أو مبتدعه ومقتضب حلوه ومره، هذا مع اعترافي بأن البديعة بديع الزمان رحمه الله سباق غايات وصاحب آيات، وأن المتصدي بعده لإنشاء مقامة ولو أوتي بلاغة قدامة بن جعفر أحد علماء الأدب والبلاغة، له نقد الشعر ونقد النت، مؤلف في القرن الرابع، لا يغترف إلا من فضالته، ولا يسري ذلك المسرى إلا بدلالته، ولله در القائل فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدة شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهي جليل للبكى بكاها فقلت الفضل للمتقدم، يعني إنها بكت فتبعتها في البكاء. وأرجو ألا أكون في هذا الهدر الذي أوردته والمورد، حياك الله مرحبا، والمورد الذي توردته كالباحث عن حتفه بظلفه، ده مثل من الأمثال. والحقيقة أن من فائدة المقامات كثرة الأمثال والأشعار والأدبيات والإشارات اللطيفة، فيعني تستفيد منها أيضا حتى في الأمثال والأشياء هذه، وهذا كله داخل في لغة العرب وفي الأدب. فهنا الباحث عن حتفه بظلفه بيضرب مثل لإحدى يعني رجل اصطاد غزالا أو أمسك بغزال فأراد أن يذبحه فلم يجد شيئا فكاد أن يطلقه، فهي حفرت هكذا فوجد نصلا أو سكينا يعني فذبحها به، فضرب مثلا لمن يعني يؤدي إلى هلاك نفسه بنفسه، فيقال فلان كالباحث عن حتفه بظلفه، تمام. فهو بيقول أنه بيرجو أن يكون تلك المقامات يعني ما تكونش أنه عليه، بمعنى أن تفضحه أو يعني تبين ضعفه، وكل ده من تواضعه رحمه الله تعالى، يعني هو بيحاول يعني يتواضع كثيرا. والجادع مارن أنفه بكفه، اللي جدع الأنف يعني بنفسه، نفس معنى الأول. فألحق بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة، على أني وإن أغمض لي الفطن المتغابي ونضح عني المحب المحابي لا أكاد أخلص من غمري جاهل، يعني ما لو يعني بيقول مهما كان يعني المحب يعني تجاوز معي والتاني تسامح معي إلا إني لا تسلم من من حقد حاقد أو حسد أو ذي غمر متجاهل يضع مني لهذا الوضع ويندد بأنه من مناهي الشرع، يعني يقول إيش الكلام الفارغ ده، إيش اللي جابهن، ومن نقد الأشياء بعين المعقول، ومن نقد الأشياء بعين المعقول وأنعم النظر في مباني الأصول نظم هذه المقامات في سلك الإفادات، يعني اعتبرها مفيدة، وسلكها مسلك الموضوعات عن العجموات والجمادات، ولم يسمع بمن نبى سمعه عن تلك الحكايات أو أثم رواتها في وقت من الأوقات، ثم إذا كانت الأعمال بالنيات وبها انعقاد العقود الدينيات فأي حرج على من أنشأ ملحا للتنبيه لا للتمويه ونحى بها منح التهذيب لا الأكاذيب، وهل هو في ذلك إلا بمنزلة من انتدب لتعليم أو هدى إلى صراط مستقيم، على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا علي ولا لي، يعني أطلع ما مش علي، وبالله أعتضد فيما أعتمد وأعتصم مما يصم وأسترشد إلى ما يرشد، فما المفزع إلا إليه ولا الاستعانة إلا به ولا التوفيق إلا منه ولا الموئل إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وبه نستعين وهو نعم المعين. انتهت مقدمة الحريري. بعدها ستأتي المقام الأولى اللي هي الصنعانية، وقلنا أنه أتى بالمقام الأولى الصنعانية إشارة لأنه يروى أن صنعاء هي أول بلد صنعت بعد الطوفان، فكأنه أراد أن يشير إلى البداية بالبداية. تمام. طيب نكتفي بتلك الملح حتى نعود إلى الكتاب موصل الطلاب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله، نبدأ في موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب. ربما فاتني أن أشير في المرة الماضية أن من شروح أن قواعد الإعراب أو الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام له شروح متعددة، يمكن أشهرها ثلاثة شروح: شرح قواعد الإعراب للكافيجي، وده إمام من أئمة النحو سمى محمد بن سليمان وهو شيخ الإمام السيوطي، وأثنى عليه السيوطي ثناء عاطرا حتى قال بأنه كانت الشهرة لأبي حيان وانتفاع الطلبة بالكافيجي، يعني يقصد أن لأن شيخه أو كان أبو حيان يعني مشهورا، ولا عفوا هذا في غيره، عفوا قد تداخل علي هذا لآخر، هذا كلام في آخر، لكن السيوطي أثنى على هذا الإمام الكافيجي وقال بأن مؤلفاته ذكر من مؤلفاته ما يزيد عن 100، حتى أنه قال يعني كان يملي عليه وقال قد نسيت أسماء بعضها يعني من كثرتها، فهو إمام محقق في اللغة وفي الأصول وفي النحو، ويعتبر شرح شباب للقواعد الإعراب أكبر شرح موجود يعني لقواعد الإعراب، قد أطال فيه فصل يعني يكاد يمسك كل حرف ويتكلم عليه كلاما طويلا، وقد توفي في سنة 879 هجرية، هو كما قلنا من شيوخ السيوطي، لأن السيوطي توفي 911، ده يمكن من أكبر شروح الإعراب عن قواعد الإعراب، وهو مطبوع، طبعه الدكتور فخر الدين قباوة في دار تقريبا طلاس، دار طلاس في دمشق تقريبا سنة 1989 أي. وكذلك هناك شرح آخر أيضا مطبوع، هو شرح شيخ زادة، شرح شيخ زادة هو شرح مختصر ما يعني في حجم في حجم موصل الطلاب، وشيخ زادة هذا علامة تركي توفي سنة 950 هجرية، ومطبوع أيضا طبعته دار الفكر المعاصر تحقيق إسماعيل مروة. تمام. يبقى هذه شروح الثلاثة اللي هي شرح قواعد الإعراب، وليس لها تسمية فجع زي إنما طبع تحت عنوان شرح قواعد الإعراب لابن هشام تأليف العلامة محمد بن سليمان الكافيجي، وهو بينسب إلى الكافية اللي هي كافية ابن الحاجب، بس على طريقة النسبة التركية، لأن الأتراك يجيبوا جي، حتى ما زال بعض الأشياء عندنا في مصر مثلا زي كلمة عربجي نسبة إلى العربة، أقول لك كبدجي نسبة بيع الكبدة، أو جزمجي نسبة إلى الجزمة أو شيء من هذا القبيل، وأجزخانجي نسبة إلى الأجزخانة اللي هي الصيدلية. تمام. فتلك نسبة تركية اللي هي جي يحط فدي نفس فنسب إليها فقيل الكافية جي، كافية جي نسبة إلى الكافية اللي هي في للعلامة ابن الحاجب المتوفى في عام 646، له يعني مقدمة في النحو تسمى الكافية مشهورة، لها شراح كثيرون، وهي اللي كانت مشهورة في اليمن، وله الشافية في علم الصرف. تمام. فلكثرة تدريسه لها وولعه بها نسب إليها فقيل الكافية جي. تمام. والثاني كما قلت الشرح الآخر نفس الشيء برضو مطبوع تحت عنوان شرح قواعد إعراب لابن هشام لشيخ زادة، ده علامة تركي تمام من اسطنبول وتلك المناطق في الدولة العثمانية، توفي سنة 1950، وهذا الشرح اللي هو موصل للإيه موصل للطلاب. والعجيب ان المحقق الحضرمي ما رجع اليهما، بينما رجع الى المخطوطات، وكانت هي اولى بالرجوع. يعني ايه كان سيستفيد جدا من كتاب الكافيجي، لانه كما قلت يعني يمسك كل نقطة وايه يناقشها مناقشة طويلة. يعني فهو مطبوع في مجلد يمكن حوالي يصل الى 800، ما بين 750 او 800 صفحة تقريبا، 700 وشوية، 776 في الحدود دي تمام. فكان سيستفيد منه. ايضا شيخ زاد معاه فوائد ايضا في كتابه، فكلاهما مطبوع، لكن عمدته هنا في التحقيق ابو بلال الحضرمي الكتاب حاشية العطار والمدابغي. واضح ان حاشية المدابغي فيها فوائد جيدة، يعني فيها فوائد جيدة حقيقة بانها تطبع، لكن المطبوع هو اولى بالرجوع من الايه من المخطوط، لانه الرجوع الى المطبوع يتوفر للجميع، لكن الرجوع الى المخطوط يتعسر، ليس كل واحد عنده الايه عنده المخطوط. لكن المطبوعة انت ممكن تسمع عنها تروح تشتريها وتراجع فيها وتستفيد وتايه وتكمل لما يقول لك صفحة كذا جزء كذا، لكن هنا ما يكتب لك لام لوحة او شيء، من اين تحصل على الايه على المخطوطة؟ يعني ربما تكون مع 5-6 على مستوى العالم أو شيء، يعني بعض الأحيان ممكن تكون مع واحد ساعة مخطوطة واحدة وحيدة أو شيء من المخطوطات، معروف أنها إيه قد تكون نادرة بعض الأحيان وقد تكون إيه كثير، لكن عموما هي ليست متوفرة في أيدي الناس، الناس ما معاش مخطوطات. فالمهم هو كان أولى من الرجوع للعطار والمدابغي لو رجع إلى الإيه إلى العلامة الكافيجي والشيخ زادة. وفي أيضا شروح أخرى مطبوعة الحقيقة، بس ما طلعت عليها، يعني طلعت في بعض التحقيقات، يمكن في مقدمة فخر الدين قباوة أو مقدمة إسماعيل مروة، هذا ذكروا الكتب التي ألفت على قواعد العرب هي كثيرة، لكن أنا ذكرت اللي اطلعت عليه أو طالعته والله أعلم. طيب نبدأ. قال بداية الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملهم لحمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه وجنده، وبعده. فيقول العبد الفقير، وبعض حين يستخدمون الواو نيابة عن أما بعد تمام، يقولون بعد، ويقولون بعض الأحيان الأساس فيها أما بعد، بعض الأحيان يرفعون أما ويقولون وبعد، لكن لم نجد وجها لثم بعد. بعضهم يقول ثم بعد، ثم أما بعد، مش كده؟ بعضهم يقول ثم أما بعد، هذه ثم مقحمة، يعني لا لزوم له. وبعد: فيقول العبد الفقير إلى مولاه الغني خالد بن عبد الله الأزهري، هذا شرح لطيف على قواعد الإعراب، سألنيه بعض الأصحاب، يحل المباني، يفكها يعني، ويبين المعاني، سميته موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب. نافع، أي هو نافع، خبر المبتدأ، أو ممكن تكون نعت الإيه لشرح لطيف نافع، لكن في فاصل كبير. نافع إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء متعلقة بفعل محذوف، لأن الجار والمجرور لابد له من إيه من متعلق. فبعضهم قال تقدير ابتدائي أو افتتاحي، هل يقدر مصدر أم يقدر فعل؟ الأصح أن يقدر فعلا، لأن الأصل في المتعلق هو الأفعال تمام، وبعدين هيقدرونه متأخرا حتى يكون أبلغ، يعني هيبقى التقدير بسم الله الرحمن الرحيم افتتاحي أو قراءتي أو ابتدائي، أفضل من أن تقول ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه كما سيقول إيه لأنه متعلقة بفعل محذوف تقديره أفتتح تمام، وبحسب ما أنت تقرأ تأكل فيكون بحسب الإيه، فإن كان يأكل يقول إيه آكل بسم الله آكل، أو بسم الله أكتب، أو بسم الله أقرأ، بحسب الفعل الذي يفعله. فهنا بسم الله أفتتح أو أؤلف. تمام. قال الباء متعلقة بفعل محذوف تقديره أفتتح. يعني شباب خليكم معي كلمة كلمة حتى تكون واضحة. تمام. لو في أي إشكال في أي كلمة سألتم، نحن نريد نفكها كلمة كلمة إن شاء الله تعالى. قال يقدر مؤخرا كما قلنا. ليش؟ لإفادة الحصر عند البيانيين يعني في علم البلاغة، والاهتمام عند النحويين. لا الصلاح، يعني النحويين يقولون ده يفيد الاهتمام، ويدول يسمونه الحصر، كل واحد له اصطلاح. أما بفتح الهمزة وتشديد الميم، حرف فيه معنى الشرط، يبقى كأنه التقدير مهما يكن شيء بعد فكذا، كما سيأتي ده تقدير سيبوي. فمعنى أنه كأن التقدير مهما يكن، كأنه في شرط هنا. بدليل بدليل أنكم دائما تجدون الفاء في جوابها، تقول أما بعد فإن الحمد لله، أما بعد فإن الأمر كذا، أما بعد فإن العلم شريف، فتجد الفاء في جوابها، مما دل على أنك أمام جملة شرطية. تمام. فهنا قال حرف فيه معنى الشرط، هو لأنه ليس أداة شرط، فهو وفي نفس الوقت أعطى معنى الشرط، فهو يتوسط يقول لك حرف فيه معنى الشرط. بدليل إيش الدليل؟ دخول الفاء في جوابها كما قلنا، أما بعد فإن الحمد لله. طيب أما بعد بالنصب على الظرفية الزمانية واختلف في ناصبه، هو الآن مش بيقول أما بعد لا أما بعد حمد الله، شوف أما بعد حمد الله، علشان كده مش هتبنى على الضم، أنت بتبنيها على الضم عندما تقطعها عن الإضافة صح؟ لكن هنا ما هتقطعها عن الإضافة، تقول أما بعد حمد الله، خلاص يبقى منصوب على يبقى بعد منصوب على الظرفية. تمام. على الظرفية زي ما خدته في الأحوال قبل وبعد يا شباب، دي الحالة الأولى من أحوال قبل وبعد، خدته في شرح القطر، تجده في أول شرح القطر أحوال قبل وبعد، وكذلك اللي درس الألفية بس في في الآخر. تمام. بعد بالنصب على الظرفية الزمانية، يعني هتقول بعد ظرف منصوب على الظرفية الزمانية أو ظرف زمان. واختلف في ناصبه، ما هو ده الآن الظرف ده مش منصوب، طب ما إيش اللي ناصب له؟ فبعضهم قال أما، بس دي أداة يعني ليست ليست فعلا. وبعضهم قال هي هنا ناصبة له لأنها قامت بالنيابة، بالنيابة عن الفعل. وبعضهم قال لا، الفعل الغائب هو اللي نصب. يعني هنا اختلاف في العامل بس، ولا فالاتفاق على ان بعد منصوبة، لكن الاختلاف اين العامل في في بعد، هل هو اما لانها نابت عن الفعل، ولا الفعل اللي الغائب. المسألة سهلة ما فيش مشكلة. قال واختلف في ناصبه، فقيل فعل محذوف وهو الذي نابت اما عنه. تمام. وقيل اما، اي ان الناصب هو اما نفسها لنيابتها عن المحذوف، هل هي لما تنوب تقوم بالدور نفسه، ولا ما تقومش بالدور تقوم بالمعنى والعمل، ولا قامت بالمعنى بس والعمل للفعل، خلاف عن مسألة سهلة كما قلنا. وقيل اما لنيابتها عن المحذوف، وهو مذهب سيبوي اللي هو الاخير. والأصل عنده عند السيبوي يعني مهما يكن من شيء بعد فكذا، فكذا مش موجود بس توضيح من عندي يعني. فالمقصود ده أصل العبارة، كل ده تشال، مهما يكن من شيء ده كله استغني عنه بأما، صح؟ فأصبح أما بعد. تمام. طيب خلاص انتهى من تحليل أما بعد، واضح يا شباب؟ واختلف في أول من قال أما بعد على أقوال متعددة، قيل داود إن ده فصل الخطاب، وقيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل سليمان، وقيل مش مهم الكلام ده، لكن اللي يصح عندنا أن النبي تكلم بها صلى الله عليه وسلم، والفصحاء يتكلمون بها، لكن أول من قالها كما قلت فيها يمكن سبعة أقوال نظمها بعضهم في بيتين. تمام. المهم قال بدأ بالحمد تأدية لحق شيء مما وجب عليه، تمام، من حق شيء من الايه مما وجب عليه، وإن كان مش هيؤدي كله، لكن يحاول الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على شيء من حقوقه. طيب، والجلالة اللي هو ما يشقل بعد حمد الله، فأتكلم على كلمة الله. قال والجلالة اسم للذات المستجمع لسائر الصفات، لأنه قيل أن الله اسم الله الأعظم، تمام، وتجد أنه يقال الله الملك، الله القدوس، الله السلام، ولا يقال السلام الله، يعني كأنه الاسم العلم هو الله. واختلف في لفظ الجلالة هل هو مشتق أو غير مشتق، كلام طويل يا شباب، أطال فيه العلامة الزجاجي، فيه له كتاب اسمه الأسماء الحسنى أو أسماء الله الحسنى، فأطال الكلام في كلمة الله وغيرها من الايه مسألة الاشتقاق، وهي مسائل بعض الأحيان يتداخل فيها النحو بالصرف بالعقيدة، تمام، لكن في النهاية ده اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، بل قيل انه ايه هو الاسم الأعظم، لأن بقية الأسماء ترد إليه ولا يرد هو إليها، تمام، لكن بلا شك انه ايه من أهم أو من ايه العلم على الذات الكريمة على الله سبحانه وتعالى. قال اسم للذات المستجمع لسائر الصفات حق حمده، لأنه قال أما بعد حمد الله حق حمده، تمام، فحق هنا تبقى مفعول مطلق يا شباب، تمام. قال أي واجب حمده الذي يتعين له ويستحقه كمال ذاته وقدم صفاته وتقدس أسمائه وعموم آلائه. الآلاء هي النعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني بأي نعم وأفضال ربكما تكذبان وتنكران. قال وانتصابه على المفعولية المطلقة، تمام. قال والصلاة والسلام، قال أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد حمد الله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا، أو يجوز والصلاة والسلام على سيدنا، يجوز الصلاة والسلام عطفا أو الصلاة والسلام ابتداء، تمام. قال بالجر عطف على حمد الله، أما بعد حمد الله حق حمده والصلاة والسلام، أي بعد الصلاة والسلام، تمام. يبقى الصلاة معطوفة على حمد، والمعطوف على المجرور مجرور، والسلام معطوف على الصلاة، يبقى ما فيش مشكلة، تمام. وعليكم السلام. بالجر عطف على حمد الله، تمام. طيب والصلاة والسلام على سيدنا متعلق بالسلام، الآن ده تنازع، الصلاة تريد على سيدنا والسلام يريد على سيدنا، خدتوها في التنازع، تمام. فقال هنا طيب هيديها الواحد من إما يديها للصلاة أو السلام، صح. قال على سيدنا متعلق بالسلام، على اختيار البصريين، على أساس البصريين بيختاروا الايه بيختار الأقرب، والكوفيون يختارون الأول المتقدم، تمام. وعموما كلاهما جائز، كلاهما جائز، يعني ايه تعلقها بواحد والتاني تدي له الضمائر على التفصيل المعروف. قال طيب خلاص على اختيار البصريين اديناها احنا الايه علقناها بالسلام، صح. طيب الصلاة، ومتعلق الصلاة محذوف تقديره عليه، تمام، ولا يجوز أن يتعلق المذكور بالصلاة، لأنه كان يجب ذكر المتعلق بالسلام على الأصح. انتبهتوا لهذا يا شباب؟ يعني هو الآن ده من باب التنازع عشان يتضح، هو بيقول ايه والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالآن هو اختار الآن يا شباب انه احنا على سيدنا جار ومجرور، صح، يتنازعها الصلاة والسلام. طيب هو اختار على مذهب البصريين ان احنا نديها للايه للسلام، خلاص هذه نقدر لها، لكن ما نأتيش به، ما نأتيش به، ليش؟ لأنه لو أتينا بها يبقى الصلاة عليه هيبقى الضمير عائد على متأخر لفظا ورتبة، وده لا يجوز معي. يبقى بالتالي على كده مش هنأتي بها والعبارة صحيحة خلاص. طيب لو أعطينا على سيدنا أعطيناها الكلمة الصلاة والسلام، هيلزم ان احنا نجيب عليه مع السلام، لان احنا يا شباب لو ايه، لو اعملنا الاول وضعنا في الثاني كل ما يحتاجه من الضمائر، فبالتالي لو احنا يبقى لما بنقول الصلاة والسلام عليه والصلاة والسلام على سيدنا ما فيش عليه، يبقى هنا معناها ان لا بد ان يكون علقناها بالسلام، لان احنا لو علقناها بالصلاة يبقى لا بد ان نأتي بكلمة عليه، يبقى تصبح والصلاة والسلام على، هتصبح والصلاة على سيدنا والسلام عليه، تصبح كده. ولما ما كانش فيه عليه يبقى هنا لا بد ان المتعلق ان التعلق كان بكلمة السلام وليس بكلمة الصلاة. قال متعلق بالسلام على اختيار البصرين، تمام. ومتعلق الصلاة محذوف تقديره عليه، ولا يجوز أن يتعلق المذكور اللي هو على سيدنا بالصلاة. ليش؟ لأنه كان يجب ذكر المتعلق بالسلام على الأصح اللي هو كلمة عليه، ولما لم يذكر فأدل على أنه إيه؟ على أن التعلق إنما كان بالسلام وليس بالصلاة. دي من قواعد التنازع، دي من قواعد التنازع. وفي نسخة وعبده، يعني عطفا على ايه، على الصلاة والسلام على سيدنا وعبده محمد، هو سيدنا وعبده، فده كما ايه، كما سيقول وفيه، وفي نسخة وعبده، وهو معطوف على سيدنا، وفيه من انواع البديع المطابقة، ان سيد وعبد، هو سيدنا وهو عبده، هذه مطابقة، تمام. المطابقة زي ما قال في الحاشية تعريفها، قال هو الجمع بين الشيء وضده في الكلام، نحن هو الأول والآخر، وتحسبهم أيقاظ وهم رقود، اليقظة والرقود. وفيما ذكر جمع بين السيد والعبد وهم متقابلان، تمام. انظر جواهر البلاغة الهاشمي والبلاغة الايه الواضحة لعلي الجاري، تمام يا شباب. يبقى ايه دي في كأنه في نسخة، معناه ان في نسخة ما فيهاش كلمة عبده وتصبح ايه والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وفي نسخة والصلاة والسلام على سيدنا وعبده محمد. طيب طيب. وفيه من انواع البديع، يقصد من انواع فن البديع، لان تعرفون البلاغة ايه، بيان ومعاني وبديع، وده الايه فن زي ما قال هنا في تعريفه، ومن علوم البلاغة، ده الفن الثالث، الفن الثالث من علوم البلاغة، لأن يعني الفن الأول هو البيان، الفن الثاني المعاني، الفن الثالث هو علم البديع. قال وتعريف الصلاح هو علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة وتكسوه بهاء ورونقا بعد مطابقته لمقتضى الحال. جواهر البلاغة الهاشم، يعني هو عبارة عن الزينة اللفظية. شوف لما تبني البيت وتأتي بالرنج والزينة والأشياء والهندسة الجميلة اللي بتعطي نوع من الايه الراحة، التفنن، هذا هو هذا في الكلمات نفس الشيء. بعد ما تبني بناء الكلمات تحتاج الى ايه، الى جمال، من سجع، من مطابقة، من مقابلة، من ايه، من هذه الاساليب دي كلها تدخل في فن الايه، في الفن الثالث من فنون البلاغة وهو فن البديع. طيب قال وفيه من انواع البديع المطابقة، اي من انواع فن البديع، في ايه نوع اللي هو المطابقة، وزي ما عرفناه اللي عبارة عن زي ايه جمع بين الشيء وضده، اول واخر، اول الاول والاخير، القديم والجديد، تمام، وهكذا، يعني ايه اسود وابيض. طيب قال ومحمد بدل من سيدنا، لان نعت المعرفة اذا تقدم عليها اعرب بحسب العوامل. يعني هذا يا شباب انه بيقول ايه الان، هو بيقول على سيدنا محمد، تمام. فسيدنا هتعرب ايه، جار ومجرور، صح. طيب محمد بدل، فهو بيقول لك قاعدة، هي اصل دي ايه، اصلها على محمد سيدنا، تمام. شوف يقول لك قاعدين، لأن نعت المعرفة، ما هو ده سيدنا نعت المعرفة صح؟ لأن نعت المعرفة إذا تقدم عليها، طيب أنا هقدمه على محمد سيدنا، هقول على إيه سيدنا محمد، تمام؟ إذا تقدم عليها سيعرب بحسب موقعه، وتعرب المعرفة بدله، تمام؟ يعني أنت ما يكون معك اسم معرفة، تمام؟ أدي الاسم المعرفة وله إيه نعت، ما يأتي كده عادي، هتعرب الاسم المعرفة بحسب موقعه والتاني إيه نعته، تقول جاء محمد سيدنا، طيب محمد فاعل وسيدنا نعت. طيب لو جينا الاسم المعرفة ونعته ألبناهم، قدمنا النعت على المعرفة، زي إيه؟ زي جاء سيدنا محمد. فيقول لك ساعتها النعت يصبح يعرب، طبعا مش هنا ليس نعتا، بس هو باعتبار ما كان، مش كده؟ وما عاد نعت هنا، وهتقول فاعل جاء سيدنا، هتقول سيد فاعل ونا مضاف إليه، ومحمد بدل. ساعتها الاسم المعرفة لما يجي يتأخر بعد الايه النعت، النعت يعرب بحسب موقعه من الجملة، ولا يقال في نعت، والمنعوت المعرفة يصبح بدل، تمام؟ زي ما هيجي هنا ايه الى صراط العزيز الحميد الله، فبيجي يقول ايه الى صراط العزيز الحميد الله على قراءة الجر، وإلا ففي قراءة الرفع. نفس الشيء هي برضه إيه كان أصلها إيه إلى صراط الله العزيز الحميد، فكانت العزيز الحميد هي إيه الصفة، والاسم المعرفة هو لفظ الجلال. طيب قدمنا الصفة وأخرنا الإيه الاسم المعرفة، فتعرب الصفة بحسب موقعها إلى صراط العزيز الحميد إلى حرف الجر، وصراط مجرور، والعزيز مضاف إليه، والحميد صفة، تمام؟ وأخرنا الإيه الاسم المعرفة اللي هو في الأصل كان منعوتا فيعرب بدل منها، ده على قراءة الجر إلى صراط العزيز الحميد الله، تمام؟ أما الله ده مبتدأ، يبقى ما مش دخل الإيه مش دخل في تلك القاعدة، تمام شباب؟ فده معنى القاعدة اللي هو إيه بيقول إيه، لأن نعت المعرفة يبقى معنى أن عندك إيه اسم معرفة ونعته، وبعدين عملت إيه قدمت الإيه قدمت النعت على المنعوت، فساعتها يعرب النعت بحسب موقعه من الجملة، والمنعوت يعرب بدلا، بس يكون نعت ومنعوت ده باعتبار ما كان، وإلا الآن ليس نعتا ولا منعوتا. طيب لأن نعت المعرفة إذا تقدم عليها أعرب بحسب العوامل، وأعربت المعرفة بدلا، وصار المتبوع تابعا كقوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله، تمام؟ في قراءة الجر، أما قراءة الرفع الله فده مبتدأ، كلام إيه كلام جديد، نص على ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى. طيب خلاص كده، وعبده والصلاة والسلام على سيدنا وعبده محمد وآله من بعده، قال الشارح وعلى آله هم كما قال الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم، ده مذهب الشافعي، وبني المطلب ابني عبد مناف، تمام؟ والشافعي ومطلبي، يعني لو قال بس انهم من بنو هاشم على رأي بعضهم يبقى الشافعي ليس ايه ليس من آل البيت، لكن هو من بني هاشم وبني المطلب، تمام؟ هو الشافعي المطلبي، حتى تجد كاتبين على رسالة الإمام الشافعي المطلبي نسبة إلى إيه؟ إلى هذا ابني عبد مناف، لأن عبد مناف مع إيه؟ هاشم وعبد والمطلب، تمام؟ فهؤلاء عند الشافعي، وده مذهب الشافعية، إن آل البيت هم بنو هاشم وبنو المطلب، ابني عبد مناف من بعده، أي من بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأشار بذلك إلى أن الصلاة على الآل مترتبة وتابعة للصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال بعد ما الآن بسمل وحمدل وصلى فابتدأ إيه يدخل، قال فهذه فوائده، يشير إلى الإيه الفوائد اللي هيأتي بها، قال جملة مقرونة بالفاء على أنها جواب أما، شو قال أما بعد، أما بعد حمد الله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا وعبده محمد وآله من بعده. فهذه أدي الجواب. تمام. قال بالفاء على أنها جواب أما، وأشار بهذه اسم الإشارة، هنا بيشير إلى لأن المفروض اسم الإشارة الأشياء الحسية، فهم في المقدمات لما يأتي المؤلف يا شباب يقول فهذه، يقول في واحد من أمرين، إما أنه كتب المقدمة كتب الكتاب الأول وجاء بالمقدمة بعد، فلما بيقول فهذه فأصبح الكتاب حسيا موجودا، وإما أنها إشارة معنوية أي إلى ما في دماغه أو إلى ما سيكون. تمام. فالإشارة إما حقيقية وبالتالي ستكون المقدمة ألفت بعد الكتاب، وده بيحصل إن بعض المؤلفين يألف الكتاب وبعدين يكتب المقدمة ويقول لك أنا فعلت وسويت وطريقتي كذا. تمام. والغالب أعتقد من ناحية العملية تجد أنه ممكن يكتب مقدمة يعني ليست مستكملة، وبعدين بعد ما ينتهي من الكتاب يرجع يكتب يعيد كتابتها أو يضيف إليها، لأنه عند الكتابة يظهر لك أشياء ويمكن تضيف أشياء لم تذكرها في المقدمة، يعني يكون معك خطة معينة ترتيب معين وهدف معين في البداية، وبعدين بعد ما تشتغل في الكتاب سنة ولا شيء يتغير معك جزئيات معينة وتضيف أشياء معينة، فترجع تقول في المقدمة تاني إن وقد أضفت كذا أو كذا، بحيث إن يمكن أنك تكون كتبت المقدمة مرتين. فبعضهم ساعات يكتبها مرة واحدة قبل أن يبدأ في الكتاب، وبعضهم مرة واحدة بعد أن ينتهي من الكتاب، وبعضهم يكتبها مرتين، يكتبها في البداية وبعدين يرجع إليها، وده اللي بيقع أعتقد أنه بيقع من ناحية العملية يقع هكذا عندما نريد أن نكتب. قال فهذه فوائد جملة، فهذه فوائد بيشرح يقول جملة مقرونة بالفاء على أنها جواب أما، وأشار بهذه إلى أشياء مستحضرة في ذهنه، ده إشارة إلى أن كأن الشارح اعتبر أنه ما كتب لسه. والفوائد إيش هي الفوائد ده؟ لأنه بيقول فهذه فوائد، قال طبعا الفوائد ممنوعة من الصرف علشان كده مش هنونها. تمام. لأنها صيغ منتهى صيغة منتهى الجموع، فنقول فوائد ولا نقول فوائد. قال والفوائد جمع فائدة. تمام. إيش هي الفائدة؟ وهي ما يكون الشيء به أحسن حالا منه بغيره، يعني هي تحسن الشيء، فيكون الشيء بها أحسن من أن يكون بدونها. تمام. طيب الفوائد دي وصفها بأنها فهذه فوائد جليلة، ده صفة الفوائد، عظيمة أي عظيمة في قواعد، فوائد جليلة في قواعد، جمع إيش القواعد؟ جمع قاعدة، زي ما قلنا فوائد جمع فائدة. طيب يرجع يقول طب ما القاعدة؟ قال وهي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها، مكتوب عنده في النسخة هنا يتعرف، هي يتعرف. تمام. هي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها. تمام. يعني مثلا أنت بتقول الفاعل مرفوع، خلاص يبقى جاء زيد قام عمرو مات فلان، يبقى ده كله مرفوع. فأنت هي قاعدة، لكن ممكن تطلع من تحتها ألف فتشبه زي قواعد الفقهية، تشبه القواعد الفقهية، تشبه القواعد النحوية، تشبه القواعد الأصولية. مثلا أنت تقول في الأصول الأمر يفيد الوجوب. تمام. فكل أمر يفيد الوجوب ولو كان مليون أمر. تمام. تقول في القواعد الفقهية مثلا الضرورة تبيح المحظورات، أو تقول إذا ضاق الأمر اتسع، دي ممكن تدخل في مئات الأشياء، فدي تسمى قاعدة. تمام. يعني ينطلق منها ويؤتى على أساسها بفروعيات متعددة. والقواعد مهمة لأنه الإنسان يا شباب يعني التفريعات لا تنتهي، يعني لا تنتهي، ولذلك ينبغي أن يكون هم الطالب في أي فن أن يلم بالقواعد والأصول، تمسك القواعد والأصول يبقى أنت كده مسكت. تمام. تمام. لكن لو سمعت من الفروعيات آلاف الفروعيات ما تستطيعش تمسك الفن. أنا يعني وأنا أشبهها كنت أشبه هذه الأشياء، أنك مثلا شوف يا شباب، أنت مثلا لو جابوا لك 100,000 ريال وهذه المائة ألف كانت مبعثرة، ما تستطيعش تمسك، لو حط لك في غرفة على مئات وآلاف وخمسمائة وخمسين ومائة يعني تتعب في عدها ولمها، لكن تعال اربطها في حزم الآلاف مع بعضها والمئات مع بعضها والخمسين مع بعضها والخمسمائة مع بعضها، بس تعد دي وتعد دي وبعدين تكتب على دي كذا تديها كذا، فالقواعد تحزم الحاجة تمسك لك الايه بس خلاص، مجرد ما تبص الحزمة تقول هذه مثلا دي مثلا ألف ألف أو خمسين ألف أو هذه كذا وهذه كذا مكتوب عليها تمام، فالقواعد تمسك الله تمسك الأشياء. فالإنسان لما يدخل في الفقه ولا يدخل في النحو كده بدون قواعد بيتوه، وده من أسباب أن بعض الطلبة ممكن يدرس في العلم خمس ست سنوات سبع حتى عشر بعض الأحيان وما أتقنه وما شعر إن أمسك به. ليش؟ لأنه جالس في فروعيات ما مسك الأصل، وبتبني أنت دور ثاني وثالث ورابع وأنت الأساس ما لم يتقوى. فالقواعد والأصول عليك بها حتى في الدين عموما، يعني ما تيجي تعلم الناس تحاول أنك تديهم الأساسيات اللي ممكن يفهموا بها الدين. ليش؟ لأنك يعني دي ممكن يطبقونها على إيه؟ على عشرات الأشياء. أنت لا يمكن أنك في نصح الناس تذكر كل الضلالات وكل الخير وكل الشر، لا يمكن، فما في إلا تحاول تجمع، وده الكلام الجامع اللي هو إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبينها، وحاول أن يجمع في عباراته ما أمكن من الإيه؟ من الفوائد أو من الأصول أو من القواعد حتى يستفيد الناس. فالقواعد مهمة جدا جدا في أي فن. فهذا تعرفه أن هي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها. تمام طيب. قال فهذه فوائد جليلة في قواعد الإعراب. الإعراب هنا اللي هو الإعراب الاصطلاحي اللي هو المقصود بالنحو. تمام. قال الإعراب الاصطلاحي تقتفي من القفو وهو الاتباع. القفو مأخوذ من القفا يا شباب، يعني يقفو أثره لأنه يمشي خلف قفا. فالمادة نفسها مادة الفعل نفسها مأخوذة من الايه من القفا، فأصبح قفا يقفو. تمام. اقتفاء يقتفي، خلاص أصبحت مادة ايه مادة طويلة. وتقتفي من القفو وهو الاتباع. تمام. يقال قفوت فلانا إذا تبعت أثره وضمنه معنى تسلك. خلي بالك هو بيقول ايه تقتفي بمتأملها. ليش هو قال ضمنه؟ لأنه تقتفي متعدي. تمام. فدخل هو حرف الجر، فده يكون في ايه في شيء اسمه التضمين، فهو خلاه كأنه قدر ايه كأن تقتفي هنا تسلك بمتأملها، وإلا لو كان تقتفي بس كان ما تحتاج شيء إلى حرف الجر. والتضمين ده باب واسع شباب. هنا قال شوف في الحاشية عندي، قال التضمين الحق مادة بأخرى في التعدي واللزوم، تشرب فعل معنى فعل آخر. وبعض الأحيان بعض العلماء عنده ممكن حرف تمام لتناسب بينهما في المعنى، نحو ولا تعد عيناك عنهم أي لا تبعد. تمام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. تمام. فيحذر هنا أي يخالفون، المفروض يقول يخالفون أمره، لا قال يخالفون عن أمره. ليش؟ لأنه ضمن يخالفون أي يخرجون. ونحو أصلح لي في ذريتي، طب ما يقول أصلح لي ذريتي لأن أصلح بيتعدى. تمام. لكن ضمنوا معنى بارك. تمام. طيب قال وهل هو مقيس، يعني في خلاف هل هو سماعي ولا قياسي، الصحيح أنه قياسي. تمام. ما في مانع من القياس. قال خلاف، أي خلاف يعني معنى أن في بعضهم قال مقيس وبعضهم قال غير مقيس. ونقل أبو حيان في الارتشاف، ارتشاف الضرب يعني، عن الأكثرين أنه ينقص، وده صحيح. وغالب الأبواب اللي هي شوفوا كقاعدة شباب الآن، غالب الأبواب اللي كان فيها خلاف هل تنقص أو لا تنقص، العلماء الآن كلهم يقولون أنها تنقص تقريبا كل الأبواب، لأن قد احنا في حاجة شديدة. يعني ما من باب من أبواب النحو أو مسألة اختلف العلماء المتقدمون فيها ما بين أن تنقص وبعضهم قال لا تنقص، هتجد المتأخرين كلهم يقولوا تنقص، لأن قد احنا في زنقة، يعني بندور ايه مخرج، فيعني يعني كمان مش قادرين نستوعب الموجود. تمام. فباب القياس باب واسع، إذا دخلنا على الإيه يحل لنا جملة كبيرة من المشاكل. تمام. نفس الشيء برضو النحت، النحت هل ينقاس أو لا ينقاس؟ الآن تجد المتأخرين كلهم يقول لك ينقاس. تمام. كثير من الأبواب العلماء زمان كانوا مرتاحين، قد كان يعني الأمور ما توسعت في الدنيا إيه صغيرة. الآن العلماء هيجننوا من التعب من الإيه مش ينقاس ينقاس، افتح الشبابيك كلها، ما عادش يعني إيه زي ما تقول ما عادش في مجال للنقاش، ما لا ينقاس، كله ينقاس. فقال ونقل أبو حيان عن الأكثرين أنه ينقاس، والحامل على القول بالتضمين هنا وتعدية تكتفي بالباء مع أنه متعد من نفسه. تمام خلاص. فقال تسلك بمتأملها أي الناظر فيها. تسلك بي تسلك بي جادة، الجادة هي الطريق الوسط. تمام. جادة بالجيم أي معظم طريق الصواب، وهو ضد الخطأ. تمام. جادة الصواب يعني وسط الصواب، تخليه يعني إيه في وسط الصواب. وتطلعه أي توقفه في الأمد أي الزمن القصير خلاف الطويل، ولو قال القليل بدل القصير لكان أنسب لكثير، على أساس يبقى إيه مطابقة، لأنه هو الآن قال إيه قال وتطلعه في الأمد القصير على نكت كثير من الأبواب، فمقصود أن اللي يناسب كثير الأمد القليل. تمام. فيبقى في الأمد القليل على نكت كثير، يبقى بين كثير وقليل مطابقة. لكن أجاب بعضهم كما ذكر هنا في الكلام المدابغي، قال إن ده مردود. ليش؟ لأنه أصلا الزمن عادة يوصف بأنه قصير، ما يقالش فيه قليل يعني. فكده كأن الشارح اشتهي راعي اللفظ ويهمل المعنى. العادة ان احنا نقول في الايه في الزمن نقول الايه زمن قصير، ما نقولش ايه قليل. تمام. فهو بالتالي هيخليه يجيب كلمة قليل هتبقى ليست مناسبة من ناحية المعنى، وان كانت مناسبة من ناحية اللفظ. فهو انتبه الى النكتة اللفظية وما انتبهش الى النكتة المعنوية، وان الانسب هو كلمة قصير وليس ايه وليس كلمة قليل. طيب. قال كان انسب لكثير في قوله على نكت كثير بالإضافة، يعني مش نكت كثير، نكت كثير من الأبواب، لأنه عاوز يجعل الإيه مش عاوز يجعل الكثرة للأبواب. لأنه لو قال هي تصلح على نكت كثير، ممكن نكت كثير، بس هو ما يريد أن يجعل الكثرة للأبواب، على نكت كثير من الأبواب، فتصبح الكثرة هنا للأبواب وليس للنكت. فليست العبرة بكثرة النكت، لكن مقصوده وده أبلغ، إن نكت أو فوائد في أبواب متعددة، وليس المقصود مجرد مجموعة إيه كثيرة من النكت، والمقصود بالنكت الفوائد كما إيه كما هو معلوم. قال والنكت بالمثنى جمع نكتة، وهي الدقيقة من الأبواب، شيء لطيف وده استعملت النكت الآن في الإيه في المضحكات، ويبدو إن إيه في عامل مشترك، إنه إيه إن أصلا أنت ما بتضحك إلا إذا كان في مسألة دقيقة، يعني ما إيش الإيه وإلا لو كانت كده واضحة ما بضحكش. صح. قال لك يعني مرة واحد قابلني قال لي كيف حالك، ما ستضحك يعني. صح. يعني ما فيهاش، لابد يكون فيها إيه فيها شيء من من اللطافة يعني. تمام. فالظاهر أخذت من هذا وأصبح عند العوام ما تعرف النكت إلا على الإيه على المضحكات، وأصبح تطبع كتب تحت إيه نكت مش عارف إيش، حتى كان في دائما مطبوعات عندنا في مصر اسمها ألف نكتة ونكتة، دي كانت سلاسل طويلة يعني إيه ألف نكتة ونكتة، لسه جمع لك فيها الإيه النكت والأشياء دي أجزاء كتير يعني، كنا نعصر عليها في الإيه ونحن صغار في الأسواق وكلام زي كده ونقرأها. تمام. فلكن في عند القدامى ما كانش هذا المعنى موجودا، ده ممكن تعتبره من تطور الدلالة، النكت قديما كان بمعنى الفوائد الدقيقة، علشان كده تجد لو طلعتم كتاب كشف الظنون أو غيرها من الكتب اللي هي بتعتني بجمع أسماء الكتب، تجد في النون والكاف أن أسماء كتب كثيرة جدا اسمها النكت، النكت على ابن الصلاح لابن حجر، النكت على المنهاج، النكت كل تقريبا أي كتاب مهم لازم تجد عليه نكت. أنا العامي الآن افتكر أنها إيه مضحكات، يعني النكت على ابن الصلاح يعني هينكت ويدي إيه ويدي إيه هزل أو شيء من هذا القبيل، وطالب العلم يعرف أن النكت بمعنى الفوائد الدقيقة ويستخرجها العالم من إيه من كلامه من التعليقات والإيه والنقاش. فده جمع نكتة وهي الدقيقة من الأبواب أو من وهي الدقيقة عفوا وهي الدقيقة يعني من الفوائد. من الأبواب جمع باب، ويجمع أيضا على أبوبة، لأنه يجمع على أبواب وأبوبة، بس في أبوبة ليس قياسه، يعني هو للإزدواج كما قال. للإزدواج يعني قال عرفه هنا، قال الإزدواج أي مناسبة لأخبية في البيت أو نحو، فالإزدواج هو المناسبة، لأنه في البيت هنا كقول ابن مقبل: هتاك أخبية واللاج أبوبة يخالط البر منه الجد واللينة. فمناسب لإيه؟ لأخبية أبوبة، زي ما قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. هي أصلها موزورات، لكن حتى إيه تناسب مأجورات، ارجعنا مأزورات غير مأجورات، فأصلها موزورات، ولكن قال مأزورات للإزدواج والتناسب مع إيه مع مأجورات، تمام. فهنا نفس الشيء، أصل قياس باب أن يجمع على أبواب، لكن ابن مقبل جمعوا على أبوبة لمناسبة أخبية، تمام. لأن شوف هنا قال في الحاشية: وإنما قال ذلك لأن جمعوا على أبوبة غير مقيس، ده مش قياسه. اللي درس منكم جمع التكسير هاجد أنه إيه إن باب لا يجمع على أبوبة، بخلاف خباء فعال، نعم أفعلة خباء وأخبية، لكن ده باب، تمام، فعل ما يجمعش على إيه على أفعلة، تمام. قال: فإن أفعلة يطرد في اسم، متى يجمع الاسم على أفعلة؟ اسم مذكر رباعي ثالثه ممدود، زي إيه؟ زي رغيف، اسم مذكر رباعي حرف علة، الحرف الثالث حرف علة، زي رغيف وأرغفة وعمود وأعمدة وخباء وأخبية وطعام وأطعمة، تمام. قال في الخلاصة يعني ابن مالك: في اسم مذكر رباعي بمد ثالث فعلة عنه مضطرد. ده في ايه في باب جمع التكسير، سيأتي معكم اللي ايه اللي لسه يدرس في الجزء الرابع ان شاء الله تعالى في باب التكسير ده، في ايه في جموع القلة، في اول ايه في اول جمع التكسير، تمام، انه متى تجمع على افعلة، ودي من جموع القلة، اذا كان الاسم لمذكر ثالثه حرف مد، زي رغيف وأرغفة، تمام، وعمود وأعمدة وطعام وأطعمة، ده كله إيه يجمع على أفعلة. طيب ما باب ليس على الإيه على القياس، فجمعوا على أفعلة خلاف القياس. طب ليش؟ للإزدواج، يعني نوع من التوازن والمناسبة، علشان يبقى كأنه الإيه كأن الوزن متناسب مع بعضه. هتاك أبو أخبية واللاج أبوبة، فأخبية وأبوبة، شوف، وهتاك واللاج، هتاك أخبية واللاج أبوبة يخالط البر منه الجد واللينة، على قاعدة الجاهلية هتاك أخبية الخباء، يعني ادخل يهجم، مقصود من إيه؟ على قاعدة الجاهلية، زي ما قال في الحاشية عندي، قال: البيت، وعليكم السلام، البيت التميم المقبل في الصحاح بوابة، وفي اللسان بوابة نسبه إليه ولآخر اسمه القلاح ابن حبابة، يعني في خلاف في نسبته، بعضهم قال ابن تميم ابن مقبل، وبعضهم قال القلاح ابن حبابة. المهم كلاهما شاعر، يعني شعره مما يحتج به مش إشكال، يعني ما تفرقش، زي ما تقول حديث ده رواه أبو هريرة ولا ابن مسعود، يعني الراوي شك إنه عن أبي هريرة أو ابن مسعود، شك الراوي ما يضرش، في النهاية الحديث صحيح أن نفس الشيء الشاهد ما يضرش إن كان عن ابن مقبل ولا عن إيه عن هذا ابن حبابة. قال اللغة هتاك صيغة مبالغة من الهتك، هتك يشق الشيء، والهتك أن تجذب سترا فتشق منه طائفة أو تقطع فيبدو ما وراءه فيهجموا على النساء ويهجموا على القبائل بعضها على بعض على قاعدة الجاهلية. وهي تقطع فيبدو ما وراءه، يقال هتك الله ستر الفاجر يعني فضحك. أخبياء جمع خباء وهو الخيمة، وهذا الجمع مضطرد في فعال بكسر الفاء إذا كان معتل اللام كبناء وأبنية وغطاء وأغطية وفناء وأفنية وكساء وأكسية. تمام. واللاج صيغة مبالغة من الولوج، ولج يعني دخله، وهو الدخول قياسه وهو الدخول. أبوبة جمع باب وهو جمع شاذ، القياس فيه أبواب. وبيبان لأنه ثلاثي معتل العين، قياسه أفعال سواء كانت عين واوا كباب أو ياء كناب، ناب وأنياب وباب وأبواب. وإنما جمع الأفعال للزواج كما تقدم، البر لكسر الباء وتشديد الراء هو الإحسان، وهو من المثلثات يعني يأتي البر والبر والبر ويختلف معناه، ده معنى من المثلثات. فبالكسر ما مر اللي هو الايه الإحسان، وبالفتح ضد البحر اللي هو البر، وبالضم الحنطة بر. تمام. الجد مقابل الهزل، اللين مقابل الغلظة، المعنى أنه محسن في جميع حالاته وهو غاية في كرم النفس. تمام. وبعدين أعرب. طيب قال عملتها بكسر الميم، عمل من طب لمن حب، أي عمل من طب لمن أحب. الطبيب لما يشتغل لمن يحبه فيبذل وسعه وجهده، فمقصود أنه إيه إن هو اجتمعت غاية الرغبة في الإيه في الإحسان إلى القارئ، فهو بذل فيها وسعه وجهده كما يعالج الحبيب حبيبه، فيعطي جهده كله وبنوع من الراحة كمان لا يشعر بتعب. فهو مقصود أنه إيه من محبته للعلم والطلبة أنه عمل هذا عمل من طب لمن حب، أي لمن أحب. لكن أنتوا عارفين حب يعني إيه أصبح يرفع منها زي إيه زي شر وخير أيضا. تمام. فاختصارا لكثرة الاستعمال لمن حب لأي لغة في أحبه. تمام. أي عمل من طب لمن أحبه. طيب والأصل كعملي من طب لمن أحبه، يقصد أنه إيه عملتها كعملي. تمام. فبعضهم يقول أن إيه عمل هنا منصوب على نزع الخافض، وبعضهم يقول أن إيه مفعول مطلق، يصح كلاهما. والمراد أني بالغت في النصح فجعلت هذه الفوائد لطلبة العلم كما يجعل الطبيب الحاذق الأدوية النافعة المحبوبة. والغرض من هذا التشبيه بيان كمال الاجتهاد في تحصيل المراد، وإلا فقد قال الأطباء الأب لا يطب ولده، فأراد تقريب المعنى بس ما يعني، فمقصوده من الأب لا يطب ولده لأنه تلخبط أصلا ما يكون جراحة ولا شيء ولا يكون كله عملية أو شيء فيأتي يرتبك من شدة خوفه. تمام. لكن هو ما أراد هذا المعنى، يعني هو كأنه ده اعتراض عليه، يعني عمل من طب لمن حب، هو بيقول ده اللي بيطب من يحب يتلخبط، هو أراد اللازم ما أرادش الحقيقة، يعني أراد أن إيه يستلزم منها بذل الجهد والتشبيه ولا يلزم أن إيه يكون سواسية. وإلا فقد قال الأطباء الأب لا يطب ولده، والمحب لا يطب حبيبه، والعاشق لا يطب معشوقه. لما؟ لأنه كما قلنا يرتعش ويختبط عليه الأمر ويرتبك من شدة الإيه من شدة المحبة والخوف. قال وسميتها أي الفوائد الجليلة بالإعراب، وسماها الإعراب عن قواعد الإعراب. فالإعراب الأولى المعنى اللغوي أي الإظهار والبيان، الإعراب الثانية بالمعنى الاصطلاحي أي الإيه بمعنى النحو أو المصطلح. قال بالإعراب لغة هو البيان عن قواعد، هو البيان الإعراب عن إيش؟ عن قواعد الإعراب. اصطلاحا إيش هو الإعراب؟ وهو علم النحو هنا. وفي هذه التسمية من البديع التجنيس التام اللفظي والخطي، يعني ده الجناس، الجناس إن يكون إيه أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلف في المعنى. تمام. وفي جناس تام وجناس إيه ناقص. الجناس التام إن تتفق جميع الحروف، والجناس الناقص يبقى فيه بعض الايه بعض زي ما قال هنا جنستم ومتفق فيه اللفظان في امور اربعه هي نوع الحروف وشكلها هي نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها كقوله تعالى وما تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه فهنا الساعه وساعه الساعه الاولى غير الساعه الثانيه لكن اثنين شكل بعض فالمراد بالساعه الاولى يوم القيامه والثانيه واحده الساعات الزمنيه وقول الشعر فسميته يحيى ليحيى فلم يكن الى رد امر الله فيه سبيل فمات فسميته يحيى ليحيى تمام فده يسمى جنستم لان الايه نفس الحروف وترتيبها وشكلها وعددها وكل شيء فيحيى الاول اسم ويحيى الثاني فعل مضارع ومنهما ذكر المصنف اللي هو الاعراب والاعراب فبين كلمتي الاعراب الاولى والثانيه تجانس تام كما قال الشارح تمام الجناس غير التام بقى ومختلف فيه اللفظان في واحد من الامور الاربعه كقوله تعالى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر فتقهر وتنهر بينهما جناس لكن ايه ناقص لان ايه في حرف تبدل اللي هو الايه القاف والنون تمام ونحو الهوى مطية الهوان الهوى والهوان جناس ناقص انظر بلغة الواضحة وجواهر الايه وجواهر البلاغة تمام فهنا هما المفروض كان يوضح ايضا الخطي لان بعض الاحيان يكون جناس تام لفظي لكن ليس خطيا زي قول ايه ان زرت سلعا فسل عن جيرة العلم هذه احدى الايه القصائد للحلي فبيقول ان زرت سلعا فسل عن جيرة العلم فهو شوف الكتابة بتاعتهم مختلفة والان لما تيجي تكتب تقول وان زرت سلعا سلعا ده اسم جبل في المدينة فسل عن هنا جناس تام لكن ليس خطيا لفظي ان زرت سلعا فسل عن في اللفظ نعم لكن علشان كده هنا قال ايه والخطي ده ليس خطيا الخطي زي ما هو ايه الاعراب والاعراب والساعه والساعه ده ايه لفظي وخطي تمام فده لفظي لكن ليس خطيا لانه في الخط بيكتب ايه سلعا كلمه واحده وسلعا كلمتان تمام فده هو بقصده فسل عن جيرة العلم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه انها قصيده من الايه من ما يسمى بالبديعيات اللي هي فيها مدح الايه مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر انواع البديع تمام فهو ايه الحلي وعدة علماء يعملوا قصائد كلها في مدح النبي ويضمنونها ألوان البديع فهنا في البيت ده في كل بيت يحط فيه لونا من ألوان البديع ففي هذا البيت هيحط فيه الجناس يقول إن زرت سلعا فسل عن جيرة العلم واقر السلام فتقول هنا إليه الجناس قال وفي هذه التسمية من البديع التجنيس التام اللفظي والخطي ومن الله أستمد أي أطلب المدد قدم معموله عليه لإفادة الحصر يعني ومن الله أستمد كان أصلها أستمد من الله فالجار والمجرور قدموا على الإيه على أو المتعلق قدموا على المتعلق أو المعمول قدموا على الإيه العامل لأن أستمد هو العامل بالضبط كما في قول إياك نعبد وإياك نستعين فأصلها نعبدك ونستعينك لكن قدم المعمول لإفادة الحصر يعني ما تقدم ده يفيد الحصر والقصر ومن الله أستمد حتى يعني كأنه بيقول إيه لا من غيره لكن لما تقول أستمد من الله ربما تقول ومن فلان ومن كذا لا ده أنت لما تقدم كأنك غلقت الباب ولذلك إياك نعبد أبلغ من نعبدك إياك نعبد ما تستطيع شيء وغيرك لا خلاص لما تقول إياك نعبد يفهم على طول السامع أن ما في غيره لكن لما تقول نعبدك يقول لربما يقول ونعبد غيرك تمام فدي أبلغ علشان كده جاءت إيه وهذه نفس الشيء ومن الله أستمد أبلغ من إيه أستمد من الله ومن الله أستمد أي أطلب المدد قدم معموله عليه معموله لو من الله عليه على الإيه على أستمد لإفادة الإيه الحصر التوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد ده التعريف ايه على مذهب الايه الاشاعرة احنا كنا عاوزين ننتهي من المقدمة لكن علشان لا نظلم شذ العرف فانا هقف عند هذا لان ايضا اشتينا اخلي بس دخلها الايه اشحنها خمس دقائق احسن المرة الماضية ما كملتش ان كان معنا اخرى كانت بتبقى مددا طويلة قلت ربما اليوم الدراسة كله سجل عليه بس إيه حصل فيها مشكلة، لكن هذه بت إيه بت المرة الماضية جاءت وغلقت ما كملت. فأنا الآن هأخذها بس 5 دقائق وإيه وأشحنها وأرجع لكم إيه أبدأ في الدرس الجديد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.